أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الصورة الثالثة، وهي ما إذا فرض أننا نعلم بأن الفاعل عالم بما هو الصحيح والفاسد، فالمتصدي للصلاة على الجنازة وتكفين الميت عالم بالصحيح والفاسد، إلا أننا لا نحرز هل أن رأيه اجتهادا أو تقليدا موافق لرأينا، هل رأي الفاعل موافق لرأي الحامل أو ليس موافقا لرأي الحامل. ذكر الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بأنه في هذه الحالة الظاهر هو الحمل على الصحة لجريان الأدلة السابقة، ويقصد السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، فإنهم يجرون أصالة الصحة في مثل هذا المورد، وهو مورد ما لو كنا نجهل بأن المتصدي للعمل رأيه مثل رأينا أو لا. ولهذا قامت السيرة المتشرعية والعقلائية على أنهم إذا رأوا شخصا متصد للعمل لا يسألونه هل رأيك مثل رأينا عندما يصلي على الجنازة أو يطهر الثوب، لا يقال أن رأيه مثل رأينا أو لا. وذكر السيد السيستاني أيضا أنه لا يبعد أن يكون هذا هو الصحيح، ولكن عنده عبارة في كتاب القواعد في هذه الصورة بأننا إذا شككنا في أن الفاعل هل هو مشتبه في القانون أو ليس مشتبها في القانون، يعني مشتبها في ما يعتقد به اجتهادا أو تقليدا أو لا، يحمل الأصل أنه لم يشتبه، وبالتالي إذا كان الأصل لم يشتبه فيكون هذا في الحقيقة رأيه موافق لشنه؟ لرأينا ببركة أصالة عدم الاشتباه. فهل هذا الكلام تام؟ التمسك بأصالة عدم الاشتباه في هذا المورد، في مورد أننا لا نعلم أن المتصدي للعمل جاهل، المتصدي للعمل هل رأيه مثل رأينا أو لا. هنا يقال يوجد تأمل، يعني التمسك بأصالة عدم الاشتباه لا ينفعنا في المقام، غاية ما يفيد أصالة عدم الاشتباه والخطأ أن ما أتى به مطابق لمعتقده لقانونه، ولا يثبت لنا أن القانون الذي هو عنده اعتقادا بالتقليد أو الاجتهاد نفس اعتقادنا، فأصالة عدم الاشتباه لا تعين الصحيح بحسب نظرنا في صورة الجهل، فإن غاية ما تقتضي أصالة عدم الاشتباه أنه فعله مطابق لمعتقده، ولكن هل هذا أنه معتقده مثل معتقدنا؟ هذا لا ينفع، ولهذا لا تجري أصالة عدم الاشتباه لا في موردنا، أي مورد الجهل برأي العامل، ولا تجري أيضا في مورد ما ذكرنا في الصورة الثانية إذا كان الخلاف هو العموم والخصوص المطلق. إذا كان الاختلاف كما ذكرنا في الدرس السابق بين الفاعل والحامل العموم والخصوص المطلق، فكان الفاعل والمتصدي للعمل يرى الإطلاق لا يشترط العربية بل يصح العقد بالفارسية، وأنا الحامل أرى شرطية العربية. هنا أصالة عدم الاشتباه والخطأ لا تعين أنه أجرى العقد على طبق معتقدي أنا، لأن أصالة عدم الاشتباه يعني أن ما أتى به في الخارج مطابق لقانونه، غاية ما تثبت هذه بس. أصالة عدم الاشتباه غاية ما تثبت أن ما أتى به مطابق لقانونه، فما ينفعنا أصالة عدم الاشتباه في المقام. وليش جرست عدم الاشتباه سيدنا؟ لأنه ما يؤمن بأصالة الصحة بالمعنى الذي نبحث عنه، يؤمن بقاعدة أنه أصالة الالتزام بالنسبة إلى الفاعل. يقول السيد السيستاني عندنا أصل وهو أن الفاعل إذا فعل شيئا فهو ملتزم بالقانون، فإذا ثبت أن قانونه مثل قانون يمكننا أن نرتب الآثار، وإلا أصالة الصحة مثابتة عند السيد كما بحثناه سابقا. والآن مشكلتنا أن هذا الشخص المتصدي للعمل لا نعلم أن قانونه موافق لقانوننا أو لا، فنقول الأصل أنه ما اشتبه في القانون، وإذا ما اشتبه في القانون يعني أن قانونه مثل قانوننا، وإذا كان قانونه مثل قانوننا نجري أصالة الالتزام بأن المتصدي للعمل يقوم بالعمل على طبق قانونه، وقانونه مثل قانوننا، إذن لنا أن نجري أصالة الصحة. ولكن أصالة عدم الاشتباه التي ذكرها في القواعد الفقهية ما ثبت أن المتصدي للعمل لم يشتبه، إذن قانونه مثل قانوننا، غاية ما يقتضي أصالة عدم الاشتباه أنه أجرى العمل في الخارج على طبق قانونه. إن شاء الله اتضح الكلام. إذن هذا يعني الكلام غير تام، ما عندنا إلا أننا نجري إذا آمنا بالسيرة العقلائية أن هناك سيرة عقلائية أو متشرعية على أنهم يجرون الأصل في المورد المذكور، فبها ونعمت. أو نتمسك بقاعدة كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما هو، كما يتمسك بها السيد في أكثر الموارد. هذا الذي يصلي على الجنازة لا نعلم هل أن عمله صحيح أو عمله غير صحيح من جهة أن قانونه مثل قانوننا أو لا، كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. فليس عندنا في المقام إلا قاعدة الفراغ بناء على تعميمها إلى فرض شنو؟ إلى فرض عمل الغير. هذا الكلام في الصورة الرابعة، الصورة الثالثة، الصورة الرابعة. إذا علمنا أن المتصدي جاهل بالصحيح والفاسد، ما يعرف، لا يعرف كيفية التطهير، لا يعرف أن يغسل الميت، جاهل بالصحيح، وتصدى لتغسيل الميت، فشككنا أن فعله مطابق أو غير مطابق، صلى على الجنازة وهو يجهل الصلاة على الجنازة، يصلي جماعة ونعلم أنه جاهل بأحكام الوضوء والغسل سيدنا، بس متصدي لشنو؟ لصلاة الجماعة وهو جاهل بالشرائط، جاهل بالقراءة، جاهل بأحكام الصلاة، فهل يمكننا إجراء أصالة الصحة أو لا؟ استشكل شيخنا الأعظم في جريان الأصل المذكور لأنه يرى أن أصالة الصحة من باب الظهور الحالي، من باب الأمارة، وإذا كان الشخص جاهلا فإنه لا ظهور في عمله أنه مطابق للصحيح الواقعي بنظر الحامل، لأن غرضنا في أصالة الصحة أن نثبت الصحيح الواقع بنظر من؟ الحامل. فالجاهل بالأحكام ليس في عمله ظهور لكون العمل مطابقا للواقع. فإذا الشيخ الأعظم أنكر جريان أو استشكل في جريان أصالة الصحة. في مقابل هذا ذهب المحقق الهمداني رحمة الله عليه إلى إجراء أصالة الصحة في هذا المورد، وأفاد بأن أغلب العوام جهلة بالقانون، أغلب العوام جاهلة بالتشريع والقانون، ومع ذلك لم يتوقف أحد في إجراء أصالة الصحة في عملهم. وإلا هذه مسألة ابتلائية، يقول الهمداني مسألة ابتلائية، أكثر الموارد يكون المتصدي للعمل جاهل، فالمفروض أننا لا نجري أصالة الصحة إلا إذا علمنا أن المتصدي للعمل عالم بالصحيح، وهذا خلاف السيرة، خلافا لما ذهب إليه الشيخ الأعظم. ولكنه لعل الحق مع الشيخ الأعظم في هذا المورد، إذ عمل العقلاء في مورد الجهل لم يحرز أنه من باب أصالة الصحة في هذا المورد، بل لعله من باب قيام أمارات أخرى من خلالها يبنون على أن العمل صحيح، إما من باب الإطمئنان بصحة عمله كما في مورد العقود كالبيع والصلح الذي ما يحتاج إلى شروط تفصيلية دقيقة فيبنون على صحة عمله، أو من باب جريان قاعدة أخرى كقاعدة الاستصحاب أو قاعدة من ملك شيئا ملك الإخبار به فلو أخبرنا يقبل كلامه، أو من باب قاعدة اليد، أو من باب لا تنقض السنة الفريضة. يعني عندنا قواعد بديلة كما ذكر السيد، أما أنه انحصر المورد في أصالة الصحة ما عندنا أي دليل آخر. هل ثبت أن العقلاء يجرون أصالة الصحة مع أن المتصدي للعمل يحرزون جهله؟ مشاكين، واضح شيخنا، يحرزون جهله، ليس البحث الآن أنه ما ندري هو جاهل لا مجهل، يحرزون جهله. العقلاء ما عندهم تعبد، صحيح تعبد محض. العقلاء إذا أحرزوا جهل المتصدي مع عدم وجود أمارة عقلائية من اطمئنان أو آخر لا يجرون أصالة الصحة، حتى لو كان الأصل نظامي لا يتوقف حفظ النظام العام على إجراء أصالة الصحة إذا أحرزوا جهل المتصدي. فإذا لعله ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من التأمل في محله، نعم على مباني السيد حفظه الله ورعاه. وش عندنا سيدنا؟ كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه. هي مريحنا يعني السيد، أحسن من أصالة الصحة، صارت قاعدة الفراغ. فنحن هذا الشخص الجاهل لا نعلم أن عمله مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، ونحتمل أنه عمله مطابق للواقع فنجري قاعدة الفراغ في حقه لإطلاق معتبرة محمد بن مسلم كما يرى السيد السيستاني حفظه الله. الصورة الخامسة والأخيرة، أنا أي صورة كنا الرابعة؟ أن يكون مجهول الحال، لا نعلم هو عالم لو مو عالم، لا نحرز جهله، لا نعلم أن هذا هل هو عالم أو أنه جاهل، فهنا تمسكوا أيضا بالسيرة العقلائية. إذا في صورة الجهل بعضهم تمسك بالسيرة، كيف إذا كان مجهول الحال؟ الشيخ الأعظم هنا أجرى أصالة الصحة في مجهول الحال للسيرة العقلائية. والكلام هو الكلام، هل أكو سيرة عقلائية إذا كان مجهول الحال؟ إذا ما قبلنا السيرة، قاعدة لا تنقض، قاعدة كل شيء شككت فيه مما قد مضى يجري. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول، وهو البحث في الصور الخمس. التنبيه الثاني هو التفصيل في إجراء أصالة الصحة بين الشروط الشرعية والشروط العقلائية، وقد نسبه المحقق الإصفهاني للشيخ الأعظم. الإصفهاني نسب للشيخ الأعظم أنه يرى التفصيل بين الشروط الشرعية فتجري أصالة الصحة، وبين الشروط العقلائية فلا تجري أصالة الصحة. وتوضيح ذلك كما درسنا في كتاب البيع، عندنا شروط للعقد وشروط للمتعاقدين وشروط للعوضين. هذه الشروط تارة تكون عقلائية كشرطية أن يكون المبرز للعقد له دلالة عرفية على المقصود، هذا شرط عقلائي لم عقلائي؟ عقلائي، أن يكون الدال على العقد مبرز عرفي. وعندنا شروط شرعية، مثلا أنه لا يصح التعليق في العقود، قد يقال هذا شرط شرعي مو شرط عقلائي. أو عندنا وكذلك في المتعاقدين عندنا شروط عقلائية، وهو الرشد، أن يكون رشيدا غير سفي. وعندنا شرط وهو البلوغ، البلوغ شرط سيدنا شر، العقلاء ما يشترطون البلوغ، وهو إكمال 15 سنة قمرية، يعني التمييز. وكذا في العوضين عندنا شروط عقلائية كالمالية مثلا، قد يقال شرط عقلائي. وأما أن لا يكون خمران، أن يكون حلالان، هذه شروط شرعية. فنسب الإصفهاني للشيخ الأعظم أن الشك إذا كان بلحاظ، هذه عندنا معاملة لا نعلم أن هذه المعاملة الآن صحيحة أو فاسدة. ليش؟ لأننا لا نعلم هل أنه المتعاقدين بالغين أو لا. كل بحثنا في شبهة المصداقية، ها مو شبهة حكمية. ياي الآن جرت معاوضة، تقول أشك في صحتها. ليش تشك في صحتها؟ تقول لا أدري أن المتعاقدين بالغين أو لا، هذا شك في أي شرط شرعي؟ تجري قاعدة الفرائض، تجري قاعدة أصالة الصحة. لا تعلم أنه تعليق أو مو تعليق، تجري قاعدة أصالة الصحة. لا تعلم أن العوضين حلال لو حرام، تجري قاعدة الأصالة الصحة. وأما لو شككنا في شرط عقلي، أيوجد غرر في المعاملة أو ما يوجد؟ الغرر شرط، عدم الغرر شرط عقلائي. هل أن المتعامل البائع أو المشتري رشيد أو مو رشيد؟ هل أنه المعاوضة على ما هو مال أو ما ليس بمال؟ المالية والمالية شرط عقلائي. هنا لا تجري أصالة الصحة كما نسب من الإصفهاني ذلك لشيخنا الأعظم الأنصاري. وهذه النسبة استفادها المحقق الإصفهاني من عبارة في الرسائل للشيخ الأعظم، حيث عبر الشيخ أننا إذا شككنا في الشرط شرعا، عندكم أنتم كتاب السيد السيستاني قواعد فقهية ناقل العبارة مال السيد الخوي، مال السيد، مال السيد، مال عبارة الشيخ الأعظم، عندكم البحثنا أصالة الصحة، أعطنا العبارة، بقرأ لكم عبارة الشيخ الأعظم الذي استفاد منها المحقق الإصفهاني نسبة التفصيل لمن؟ الآن أي هذه العبارة شيخنا. منشأ هذه النسبة هو ما ذكره الشيخ في التنبيه الثالث، قال إن هذا الأصل، عبارة الشيخ العظم، إنما يثبت صحة الفعل إذا وقع الشك في بعض الأمور المعتبرة شرعا في صحته. إذا وقع الشك في بعض الأمور المعتبرة شرعا في صحته، بمعنى ترتب الأثر. وش معنى الصحة؟ يعني ترتب الأثر المقصود. استفاد المحقق الأصفهاني من هذه العبارة أن الشيخ يقول بالتفصيل بين الشرائط الشرعية والشرائط العقلائية. ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ بغض النظر الآن، ما هو الدليل على هذا؟ ما هو الدليل الذي يمكن أن يقال على هذا التفصيل؟ فنقول الدليل هو أنه ما هو دليلكم على السيرة؟ ما هو دليلكم على أصالة الصحة؟ تارة نتمسك لإثبات أصالة الصحة بالسيرة المتشرعية، وتارة نتمسك سيدنا بالسيرة العقلائية. فإذا كان دليلنا السيرة المتشرعية للسيرة العقلائية، فالسيرة المتشرعية دليل لبي غاية ما تقتضي إجراء أصالة الصحة عند الشك في أي شروط؟ في الشروط الشرعية. صلى على الجنازة، هذا مو أصل عقلائي، أصل شرعي. يعني المتشرع بما هم عقلاء ما يجرون الأصل، بما هم متلقين المطلب من الشارع. فإذا شكوا في الشروط الشرعية من التطهير، الصلاة على الجناز، يعني الأمور الشرعية اللي عادة تكون سيدنا شروطها شنو؟ شرعية، مثل الصلاة على الجنازة، مثل التطهير. فهنا يجرون أصالة الصحة. وأما إذا كان الشك في شروط وأمور عقلائية، إحنا ما عندنا دليل وهو السيرة، ولا ما عندنا دليل هو السيرة العقلائية، دليلنا مو السيرة العقلائية، ولو من باب عدم ثبوت الإمضاء، بل هو من باب السيرة المتشرعية، فيقتصر فيها على أي شروط؟ على الشروط الشرعية. أو كان دليلنا كما احتمل بعضهم عمدة الدليل عندنا، لولا هذا لم يقم للمسلمين سوق ودعوى الخصوصية للمسلمين، فقال موضوعية للمسلمين سوق، فإذا هذا معنى أمر تعبدي شرعي. وأما لو كان دليلنا السيرة العقلائية فلا فرق في إجرائها بين الشروط الشرعية أو الشروط العقلائية، بس ما أصلا ما عندنا شروط شرعية عند العقلاء، بل أصلا هي وين ما وردها أصلا؟ الشروط العقلائية. هذا ما يمكن أن يكون دليلا على التفصيل بين الشروط الشرعية والشروط العقلائية. ولكن يوجد هناك تأملين، تأمل في أصل نسبة المطلب للشيخ، وتأمل في الدليل بناء على ثبوت النسبة. أما أصل النسبة للشيخ فمحل تأمل، لم نجد من نسب هذا التفصيل غير المحقق الإصفهاني، وهذه العبارة المنقولة لا تدل على مدعاة، فإن الشيخ الأعظم عبر إذا شككنا في الأمور المعتبرة شرعا، المعتبر الشرعي أعم من الإمضاء أو التأسيس، فالاعتبار الشرعي يشمل الأمور الشرعية والعقلائية الإمضائية، فيعتبرها الشارع، مو صحيح؟ المالية، الرشد، اعتبره الشارع من باب الإمضاء. فمجرد التعبير بالمعتبر شرعا مو معنى أنه جريان الأصل عند الشك في الشرطية الشرعية دون العقلائية. فإذا النسبة محل تأمل، والشيخ اللي درس رسائل ما يفاب ذكر التفريق، يطبق القوانين، يطبق أصالة الصحة في أمثلته حتى على موارد الشروط العقلائية، ما مرمر علينا مطلب ما منع من تطبيق أصالة الصحة في تضاعيف كتبه الفقهية لأن الشك في شرط عقلائي. فالظاهر أنه لا فرق عنده بينهما. وأما الدليل بغض النظر عن القائل هم الدليل غير تام، سواء تمسكنا بالسيرة المتشرعية أو بالسيرة العقلائية الممضاة شرعا، لا فرق عند المتشرعة عندما يجرون أصالة الصحة، لا يدققون أن هذا الشرط هو شرعي تأسيسي أو عقلائي إمضائي. متى ما شكوا في المعاملات، في الذبائح، في الطلاق، في النكاح وغيره، يجرون أصالة الصحة، لا أنهم يميزون ويفككون في إجراء أصالة الصحة بين منشئها الشرعي أو منشئها العقلائي، ولا أثر لهذا التفصيل أصلا، لا في شاهد تاريخي ولا آية ولا رواية، ولا هم يحزنون. وكذلك إذا كان الدليل خسر العقلائي، سيخش دخلها بالأصول القواعد الشرعية. فإذا أصل التفصيل سيتلمتان، أصل التفصيل بين الشروط الشرعية والشروط العقلائية غير تام تامين. ولأجل المناسبة هنا السيد السيستاني اللي قرأ كلامه متعرض إلى إباحة مسألة المالية، شرطية المالية، من باب الكلام يجر الكلام، لا بأس نكتة ذكرها. مر علينا نقطة تنبيه ما له علاقة بصالة الصحة، ذكر السيد هنا مرتبط بمسألة المالية. مر علينا في كتاب البيع، إذا تذكر السيد حضرتها البيع صحيح، مر علينا في كتاب البيع أنه هل يشترط المالية في البيع مالية العوضين أو لا؟ ما هو المشهور؟ شرطية المالية. خالف في ذلك المحقق الإيرواني وسيدنا الخوئي فأنكروا شرطية المالية، فقالوا لا يشترط المالية، ومعنى المالية هو وجدان العين لخصوصية تكون مصبا للرغبة العقلائية. ماذا في دليل على الاشتراط؟ فبعضهم حاول أن يستدل على المطلب بكلمات بعض اللغويين، كما ذكر الشيخ الأعظم في أول عبارة في المكاسب في كتاب البيع: البيع في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال. هذه نص عبارته، حفظنا شيخنا المسعوني: البيع في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال. فقالوا إذن لابد من المالية في العوضين. هنا السيد السيستاني ذكر نكتة لطيفة يحتاج إلى تحقيق. يقول كتاب المصباح المنير مو كتاب لغوي أصلا، مع أن كلنا نستشهد به في الكتب، يستشهد عادة بأي كتاب من الكتب؟ المصباح المنير. يقول أصلا كتاب المصباح المنير أصلا مو كتاب لغوي، وإنما ألفه صاحبه لشرح بعض المصطلحات الغريبة في الفقه الشافعي، ومبتلى بمصطلحات فقهية، مو هو ليس لغوي أصلا. وقد ذكر ذلك في أول كتاب المصباح أنه ألفه لشرح بعض المصطلحات الغريبة في فقه الشافعية، ولهذا متأثر بشنو؟ بالفقه، في جيب مصطلحات. فقال البيع مبادلة مال بمال، هي كما أخذ التعريف من الشافعي أو من أحد كتب الشافعية.
اسم
أصلا
مصباح المنير في الفاضل شرح الكبير، شرح الكبير
من الشافعية. سيدهم قال بلي، قول كمل كملوا كملوا المصباح المنير في شرح ألفاظ الكبير،
شرح الكبير،
شرح الكبير لمن؟ شافعي. إذن كيف تعتمدون على المصباح المنير؟ وثانيا عندما يعبر أهل اللغة لو كان كتاب بالمال، هل يقصدون بالمال مثل المال اللي يقصد الفقهاء، وهو واجدية العين سيدنا للخصوصية التي تكون مصبا للرغبة العقلائية بحيث يبذلون ويتنافسون إليها المال. لا، يقول إذا فتشنا في عباراتهم هم يفسرون المال بالأعيان بالنقود بالذهب والفضة، فمرادهم من المال الذهب والفضة، أو مرادهم معنى آخر. شو عبارة السيد هنا في الكتاب؟ ذاكر عبارة المال، المال في كلماتهم مو نفس المال، إنها واجدية العين للخصوصية.
المال في اصطلاح اللغويين هو كل ما يملكه الإنسان سواء كان،
ها، كل ما يملكه. بعضهم قال الذهب والفضة كما في هدى الطالب الذكر، هنا قال كل ما يملكه الإنسان، يعني هو الملكية.
نعم.
سواء كان
له قيمة سوقية
أو ليس له، كل ما يكون المال عبارة عن كل ما يملكه الإنسان. هم ما يفرقون بين الملكية يعني والمالية، وعندنا ملك وعندنا مال. هذه اصطلاحات من؟ فقهاء. هذه مشكلة مهمة، يعني إحنا أحيانا نقرأ كتب اللغة ونفسرهم باصطلاحاتنا مع أنهم يريدون شيء آخر، يعني المال في عباراتهم غير المال في عباراتهم. إحنا هم في العرف إيش يقول؟ هذا مال فلان. إحنا هم في عرفنا مال يعني ما يملكه فلان، هذا مال فلان، سواء كانت له قيمة سوقية أو ليس له قيمة سوقية. هذه الخشبة ملك من؟ مال من؟ ما نقول خشبة، نقول هذه الخشبة لفلان، مع أن هذه الخشبة ليست لها قيمة سوقية. أو هذا الثوب البالي، ثوب مخرق، نقول هذا الثوب مال من؟ يقول مال فلان. فإذا لا تستدلون على المطلب بكلمات اللغويين، لكن الأعلام الذي استدلوا على شرطية المالية عمدة دليلهم السيرة العقلائية، يقولون أن الأدلة إمضائية لما هو موجود ومتعارف عند العقلاء، والعقلاء في معاملاتهم في البيع والإيجار وغيرها معاوضات، إنما يجرون المعاوضة بين ما له المالية، أما ملك بلا مال لا يجرون عليه العقلاء معاوضات إلا أمر نادرة. فهل رأيتم من العقلاء أن يجرون المعاوضة على الديدان والخنافس التي ليست لها مالية، أو على عود الكبريت المستعمل، أو على الزجاج المتكسر؟ بغض النظر في زماننا الآن لها مالية، بس في زمانهم ما لها مالية له، لا يجر العقلاء بما هم عقلاء المعاوضة عليه. والأدلة أدلة إمضائية، فلا يحرج شمول أدلة الإمضاء لمورد عدم المالية. فلهذا لا أقل نشك أنه خصوصا الأدلة الإمضائية لا بد أن يكون هذا معاصرا في عصر النص حتى يمضيه الشارع. فلو كان في زمان الناس يجرون معاوضات على ما ليس بمال والشارع سكت، نعم يشمله أي أدلة إمضاء. وأما مع عدم تعارف هذه المعاملة فلا يشملها دليل الإمضاء حتى لو تعارفوا في زمان متأخر. لو فرضنا في زمان متأخر عن الشارع تعارفوا بيع ما لا مالية له، لا عدم، لو كانت في زمان الشارع هل يرجع أو لا يرجع؟ والشارع ما ينظر إلى ما سيأتي بعده بمئتين خمسمائة سنة في أدلة الإمضاء. فإذا قال أوفوا بالعقود، مو معنى كل ما يسمى عقدا حتى العقود ستأتي بعد مليون سنة أنا أمضيها من الآن، هذا خلاف أدلة الإمضاء. ولهذا قالوا لا تجري قاعدة أصالتي، لا دليل على شمول أدلة الإمضاء فيما لا مالية له. هذا تمام الكلام في التفصيل. التنبيه الثاني، التنبيه الثالث، نخلي لهم الجلسة الجاية إن شاء الله عشان تقرونه، لأن في كلام للنائني والعراق، كلام النائني والسيد الخوي، مباني تفصيل السيد الخوي والنائني يأتي إن شاء الله حتى بعد لا نتعبكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.